العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام في الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتداء نبارك لكم في هذا اليوم المبارك في ذكرى ميلاد مولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه في 3 شهر شعبان المعظم، وهو من الأشهر التي تزدان بالولادات لأئمة سلام الله عليهم وبالأيام الفضيلة والمعظمة التي الأزمنة التي ورد فيها فضل هذه الأيام ليلة نصف شعب من شعبان التي قد توازي ليلة القدر في بعض الروايات. وفي هذا الشهر المبارك هذه الأيام المباركة بذكرى ميلاد الإمام الحسين سلام الله عليه وميلاد زين العابدين وميلاد أبي الفضل العباس سلام الله عليهم جميعا. وبلا شك أن هذه المواسم هي مواسم خير، مواسم لنا خير، وأيضا أزمنة يستجاب فيها الدعاء، وأزمنة تدل على اتصالنا وانتمائنا بالأئمة سلام الله عليهم. أفراحنا أفراحهم أو أفراحهم أفراحنا وأحزانهم أحزاننا، يوم حزنهم هو يوم حزننا ويوم فرحهم هو يوم فرحنا. نرتبط بأفراحهم فنجعل أفراحنا أيضا في أزمنة أفراحهم. هذا النوع من التأكيد في الانتماء والتأكيد في التبرك بهذه الأيام التي تزدان بحدث حدث في مثل هذا اليوم. تعظيم هذه الأيام المزدان بهذه الذكرى لا يكفي، قد تحدث فيها أحداث غير تحدث أحداث سيئة للإنسان، موت أحد، موت شخص أو ما شابه ذلك، لكن ارتباطنا بأن نجعل أيام فرحهم أيضا هي مناسبات لأفراحنا. حتى سالي عند زواج، عند أي شيء، انتقال لبيت، أي شيء من موجبات السرور والفرح يجعلها في هذه الأيام حتى يكون هذا الارتباط أكثر استحكاما وأكثر دلالة على أننا نحزن لحزنهم ونفرح أيضا لفرحهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين سلام الله عليه ويجعل عاقبة أمرنا جميعا إلى خير في الثبات على الولاء والثبات على هذا الإيمان. الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وخصنا بولايته ووفقنا لطاعته كما ورد في بعض الأدعية. الحديث كان في مفهوم الوصف، و في مفهوم الوصف أيضا كان هناك كلام وكان هناك نقاش في أنه هل للوصف مفهوم أو ليس له مفهوم. وقد تقدمت الإشارة في مفهوم الشرط أنه إذا ثبت أن للجملة مفهوم فإنه يكون لهذه الجملة ظهور في هذا المفهوم، وبالتالي يكون هذا المفهوم حجة من باب حجية الظهور. فإذا ثبت أن لها مفهوم فإنه يكون حجة في هذا المفهوم لأنها تدخل من صغيات باب الظهور. في الوصف والصفة ذكروا بأنه المقدمة التي قدمها المرحوم السيد وغيره أيضا تبعا لصاحب الكفاية أن الحديث هو في الوصف المعتمد، أنه الوصف الذي يعتمد على موصوف، حتى يمكن أن تفترض أن هناك موضوع باقي و انتفى عنه هذا الوصف، فهل يثبت الحكم أم لا يثبت الحكم؟ هل يثبت الحكم أكرم العالم الفقيه أو أكرم الرجل العالم؟ هل حينئذ مع وجود هذا الوصف، مع وجود هذا الوصف وانتفائه ينتفي الحكم أو لا ينتفي كما تقدم في الشرط؟ وكذلك أشار إلى أنه لأن النسبة التي تكون بين الصفة وبين الموصوف قد تكون نسبة التساوي، قد تكون نسبة الأعم مطلقا لكن من جهة الوصف، وقد تكون الأخص مطلقا يعني الصفة تكون أخص من الموصوف، أو تكون العموم والخصوص من وجه. وذكر بأن القسم الأول والثاني يعني إذا كانت نسبة التساوي أو كان الوصف أعم مطلقا فإنه لا يأتي حديث مفهوم الوصف، لأنه مع انتفاء الوصف ينتفي الموضوع تماما. فإذا انتفى الموضوع حينئذ لا يكون هناك محل أنه ينتفي الحكم بانتفاء الوصف أم لا ينتفي. يعني هل الوصف يتعامل معه معاملة الشرط أم لا يتعامل معه معاملة الشرط؟ فلذلك ذكر البعض بأنه يمكن استفادة المفهوم من الجملة الوصفية. بماذا استند؟ استند لعدة وجوه ذكرت. من الوجوه التي ذكرت هو أنه لو لم يدل القيد في القضية الوصفية على المفهوم لكان ذكره لغوا، شن فائدة ذكره؟ ذكره عبثا، شن فائدة ذكر هذا الوصف إذا لم يكن له دور في ثبوت المفهوم؟ يعني إذا كانت الجملة الوصفية لا مفهوم لها فلا فائدة من هذا الوصف. أكرم الرجل العالم، لا، هذا العالم إلا في الخصوصية. العالم عندما ذكره كأنه عندما ذكره هذا القيد يكون قيد له دور في ثبوت الحكم، وإذا كان له دور في ثبوت الحكم فهذا معناه أن الحكم ينتفي بانتفاء هذه الصفة، أن الحكم ينتفي بانتفاء هذه الصفة. فلذلك قالوا بأنه لو لم يثبت المفهوم لكان هذا البيان الذي جاء به الذي ظهر والذي خرج به المولى هذا يكون عبثا، والمولى الحكيم لا يذكر أمرا لغوا وعبثا، فحينئذ يثبت المفهوم للجملة الوصفية. خب، هذا المقدار في مقام المناقشة والجواب أنه هذا المقدار صحيح ممكن، لكن هذا إذا لم نفترض أن الوصف له غايات أخرى. أن ذكر الوصف لو كان الهدف والغاية والفائدة منحصرة بهذا الشيء لقلنا بالانتفاع عند الانتفاع، لكن إذا افترضنا أن الوصف يمكن أن تكون له غايات وأغراض أخرى في ذكره حينئذ هذا يخرج عن اللغوية والعبثية. الاهتمام بالموضوع أو الإشارة إلى أن هذا من أكمل الأفراد، من أفضل الأفراد، الإشارة إلى الاهتمام بالعالم أكثر، الإشارة إلى أهميته، أو إشارة إلى دفع التوهم الذي قد يكون في بعض الأحيان نتيجة شيء عالق في الأذان، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هاي خشية إملاق وخشية فرق مو يعني أنه في بقية الأماكن في بقية الفروض يمكن قتلهم، ولكنه لبيان بأن هذا الإملاق يعني قد يكون هناك البعض يتوهم جواز القتل في حالة الفقر أو خشية الفقر، يقول في هذه الحالة لا تقتلهم. فإذا لا تقتصر أهم فائدة الوصف والغرض من الوصف لا يقتصر على ماذا؟ على ثبوت المفهوم، بل يمكن أن تكون هناك أغراض أخرى وفوائد أخرى لذكره، وبالتالي لا يكون كلام الحكيم ولا يكون هناك ذكر الوصف لا يكون لغوا ولا يكون عبثا. هذا الوجه الذي ذكر. الوجه الآخر الذي ذكره بأنه ذكر الوصف يكون مشعرا بالعلية. صحيح أن هذا الوصف أن يعني يقول بأن ذكر الوصف بإشعار بأن الوصف له دور، هذا الإشعار يكون كافي. يعني عندما نقول أكرم الرجل العالم حينئذ هذا العالم له دور في ثبوت الإكرام، له خصوصية في ثبوت الإكرام، هذه الخصوصية حينئذ هذا الإشعار بالعلية إحنا نبني عليه ونقول بما أنه علة فحينئذ تكون هذه العلة هي يدور الحكم مدارها فينتفي الحكم مع انتفاء هذه الصفة. خب، واضح في مقام المناقش يقول أن الإشعار بالعلية الذي ذكره هذا الإشعار واحد خم يكون دليل بإشعار، يعني بإشارة أن واحد أن العلم ليكون له دور، مجرد الإشعار لا يعني العلية، بل لا بد أن تكون هناك قرينة محددة تثبت العلية. هذا أولا. ثانيا، من قال بأن هذه العلية منحصرة؟ مو بس إحنا ثبوت الحكم نريد نثبت أنه أكرم الرجل العالم أنه لا يثبت الإكرام لهذا الرجل مع عدم وجود صفة العلم، هذا معناه أن العالم هي علة للإكرام لوجوب الإكرام، وأن العالم علة منحصرة، فكونه علة يحتاج إلى دليل، مجرد الإشعار منكر. إذا افترضنا أنه مشعر بالعلية، لكن هل هذه علة منحصرة؟ يعني ممكن نقول بأن الرجل إذا كان عادلا أيضا يجب إكرام. شو المانع؟ شو المانع أن يكون هناك علة أخرى لوجوب الإكرام؟ كونه رجل وحده لا يجب الإكرام، نحتاج أن تكون هناك صفة معه. أثبت في حالة العلم يجب إكرامه. خوف في حالة العدل شنو؟ يجب إكرامه أو ما يجب إكرامه؟ فمن الممكن أن يكون هناك سبب آخر موجب للإكرام، لأن ثبوت المفهوم ماذا يعني؟ يعني لا يثبت وجوب الإكرام للرجل من دون هذه الصفة. فيجب أن نثبت العلية أولا، ثم يجب أن نثبت الانحصار بهذه العلة وإثباته. كلا الأمرين محل كلام ومحل تأمل. هذا الوجه الثاني الذي ذكر في البين. الوجه الثالث الذي ذكر في البين هو أنه لو لم نقل بثبوت المفهوم لما جاز حمل المطلق على المقيد إذا كان المطلق والمقيد مثبتين. لأنه إذا كان المطلق والمقيد، إذا ورد إطلاق ثم ورد هناك مقيد منفي بالنفي، يعني مثل قال أكرم رجلا، ثم جاء دليل آخر وقال لا تكرم الرجل الفاسق، فهناك أكو تنافي بين أكرم رجلا وبين لا تكرم الرجل الفاسق. هذا التنافي وين؟ في الرجل الفاسق. فهنا يحمل المطلق على المقيد. منطوق لا تكرم الرجل الفاسق أنه ينتفي وجوب الإكرام على الرجل الفاسق. أكرم رجلين، حينئذ إكرام كل من يتصف برجوله. فحمل المطلق على المقيد لماذا؟ يعني يجب أن نحمله لأن أكو تنافي في هذا المورد. في مورد الرجل الفاسق راح يتنافيان، فمن الذي يكون أقوى ظهورا؟ هو دليل المقيد، دليل القيد، دليل المقيد في أكل رجل فاسق، في لا تكرم رجل فاسق. فالتنافي هما واضح. زين، إذا كانت دليلان مثبتين، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، هنا يحمل المطلق على المقيد. يقول حمل المطلق على المقيد في مثل هذا الفرض يعتمد على القول بوجود المفهوم للصفة للجملة الوصفية. شلون؟ يقول لأن أعتق رقبة المؤمنة تدلنا على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف. يعني إذا كانت رقبة غير مؤمنة لا تعتقها ولا يجب عليك عتقها. فحينئذ هذا المفهوم راح يتنافى مع أعتق رقبة وهو المطلق، لأن حمل المطلق على المقيد يكون عند التنافي. عند التنافي يجب حمل المطلق على المقيد. فإذا كان كلاهما مثبتين، يعني أعتق رقبة مثبت وأعتق رقبة مؤمنة مثبت، أعتق رقبة مثبت أعتق رقبة مؤمنة مثبت، حين شنو لازم نحمل المطلق على المقيد؟ ماكو تنافي. هذا يقول أعتق رقبة، هو أعتق رقبة. هذا يقول أعتق رقبة مؤمنة، خب الإيمان زيادة مثل اهتمام بالمؤمنة، بدل ما تعتق رقبة كافرة أعتق لك رقبة مؤمنة. فماكو موجب لحمل المطلق على المقيد. متى يكون موجبا لحمل المطلق على المقيد؟ عندما يكون تنافيا. متى يتحقق التنافي في المثبت؟ إذا كان في دليل المقيد ثبت مفهوم الوصف. كيف يكون التنافي؟ لأن أعتق رقبة المؤمنة تدل على عدم وجوب عتق رقبة الكافرة غير المؤمنة، فهنا يحصل تنافي. ولولا ثبوت المفهوم في الصفة في الجملة الوصفية لما كان هناك تنافي بين الدليل المطلق والدليل المقيد. فلذلك يقول لولا ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية في القضية الوصفية لما كان هناك تنافي بين المطلق والمقيد المثبتين. واضح كيفية الاستدلال؟ فهذا الاستدلال ذكره الشيخ البهائي رحمة الله عليه. وحينئذ بما أنكم أيها الأصوليين أيها الفقهاء هنا تقولون بالإطلاق حمل المطلق على المقيد في أعتق رقبة وأعتق رقبة المؤمنة، فحملكم المطلق على المقيد في مثل هذا المورد يدل على ثبوت المفهوم في القضية الوصفية. هذا مقتضى الاستدلال. مرة تقول لا احنا من نحمل المطلق على المقيد، فحين ما راح يتم الاستدلال. ومرة تلتزمون بالحمل، تلتزمون بحمل المطلق على المقيد، فإذا كنتم تلتزمون بحمل المطلق على المقيد فلا سبيل إليه إلا من خلال ثبوت المفهوم في الوصف، لأن حمل المطلق على المقيد مبني على التنافي. يعني إذا لم يكن هناك تنافي بين الدليلين من أحمل أحدهما على الآخر، كل دليل قاعد يتكلم عن موضوعه. أما لما يكون هناك تنافي، هذا التنافي يلزمنا ماذا؟ يلزمنا بالجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد. أما إذا لم يكن هناك تنافي، فهذا إذا لم يكن هناك تنافي فلا يكون هناك موجبا لحمل المطلق على المقيد. إذن هذا هو الذي ذكر فيه ما ذكره الشيخ البهائي في الاستدلال على ثبوت المفهوم في القضية الوصفية. السيد رحمة الله عليه وغيره أيضا أجابوا عن هذا الإشكال، قال بأن الدليل الدليلان المثبتان صحيح، لا نحمل أحدهما إلا إذا كان هناك تنافي بينهما حتى نجمع بينهما. إذا ما كنت تنافي ما كنت موجب للجمع، تعمل بكل الدليلين. أما الجمع معناه أن هناك تنافي، هذا التنافي شلون تحله؟ فتحمل أحدهما على الآخر. هنا يقول إذا كان حمل المطلق على المقيد لنكتة التنافي بسبب الجملة الوصفية فكلامك تام، أما إذا كان حمل المطلق على المقيد لنكتة أخرى يراها العرف، حينئذ ما راح يتم الاستدلال. إذا الاستدلال مبني على أنه لولا ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية لما حصل هناك تنافي بين المطلق والمقيد، وإذا لم يكن هناك تنافي لم يكن هناك موجب للجمع. فما أن هناك موجب للجمع وحمل المطلق على المقيد متحقق، فلا بد أن يكون التنافي. فالتنافي من الناشئ ناشئ من ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية والقضية الوصفية. فإذا قلنا أن هناك نكتة أخرى في البين، وبناء على هذه النكتة الأخرى العرف يرى الجمع بينهما، حينئذ ما يتم الاستدلال الذي ذكره المستدل. يابا شنو هي النكتة الأخرى؟ يقول النكتة الأخرى هي هذه، أنه تارة المطلوب يكون واحدا وتارة المطلوب يكون متعددا. يعني عندما يأتي الدليل الأول يقول أعتق رقبة، تارة المطلوب هو صرف الوجود، يعني المطلوب تحقيق هذه الطبيعة بنحو صرف الوجود، وتارة يكون المطلوب مطلوب تحقيق ليس صرف الوجود وإنما له شمول وله تعدد، له شمول وله تعدد، وتارة لا يكون لهذا المطلوب التكليف الذي كلف به الأمر الجاعل والمولى، كلف العبد تكليفا، تارة التكليف يكون تكليفا واحدا، المطلوب تحقق هذه الطبيعة بنحو صرف الوجود الذي يتحقق بأول امتثال لها، وتارة لا، المطلوب يكون له شمول ويكون له استيعاب ويكون له عموم. فيقول إذا كان هناك المطلوب له عموم فحينئذ لا نحمل المطلق على المقيد، وإذا كان المطلوب واحدا ومنحو صرف الوجود فنحمل المطلق على المقيد. يقول بيان ذلك إذا كان التكليف واحدا فالعرف يرى أن هناك تكليف واحد صادر من المولى، أعتق رقبة، يعتق رقبة صرف إيجاد الطبيعي في الخارج، وهو ماذا؟ عتق رقبته. لمن يأتي أعتق رقبة مؤمنة وأضاف لها قيد، زين هل يريد تحقيق عتقين لو يريد تحقيق عتق واحد. يعني في كلا الحكمين كلا التكليفين هناك مطلوب واحد وهو إيجاد هذه الطبيعة بنحو صرف الوجود الذي يتحقق بأول امتثال. فالعرف لمن يرى أن هناك حكم واحد بينهما، لمن يرى أن هناك حكم واحد، هذا الحكم الواحد إما موضوعه يكون له سعة وإما موضوعه يكون مقيدا. إما يكون موضوعه له سعة أحتك رقبته مطلقة أي رقبة كانت، أو أن موضوعه يكون ماذا؟ يكون مقيدا أعتق رقبة مؤمنة. إذا كان أعتق رقبة فحينئذ مطلق الرقاب، وأعتق رقبة مؤمنة يعني هذا القيد له خصوصية وهو خصوصية الإيمان. فيقول إحنا هنا والمطلوب هو أتحقق شيء واحد في الخارج، المطلوب تحقيق فرد واحد في الخارج وتكليف واحد، وليس هناك تكاليف متعددة، وليس هناك تكاليف متعددة. فهنا يقول العرف إما الدليل الأول أعتق رقبة له ظهور في الإطلاق، الدليل الثاني ليس له ظهور في الإطلاق باعتبار أكو قيد وهو الرقبة المؤمنة، فأيهما نرفع اليد عنه؟ نرفع اليد عن قيد الإيمان أم نرفع اليد عن الظهور في الإطلاق الذي يكون ماذا؟ في الدليل الأول. منين نشأ هذا التنافي؟ التنافي نشأ من أن هناك حكم واحد وتكليف واحد متوجه للعبد، متوجه للمكلف، وهذا التكليف باعتبار أن المطلوب هو إيجاد الصفة الطبيعية في الخارج. فهنا هذان الظهوران، أكو ظهور في الإطلاق في أي فرد ممكن أن تحققه في سعة الموضوع لهذا العتق، وهنا أكو ضيق في هذا الموضوع وهو الرقبة المؤمنة. فإما ترفع اليد عن قيد الإيمان وتقول هذا القيد لا، هذا القيد ما له أهمية، وإما أن الظهور في الإطلاق ترفعه. خب الظهور في الإطلاق إنما يتم إذا ما هناك قرينة تدل على أن هناك قيد مقيد به. فيقول هنا الظهور في الإطلاق حينئذ العرف يقول بأن هناك أن الدليل الثاني يصلح للقرينية ويصلح لأن يكون بيانا وتوضيحا للدليل الأول والموضوع في الدليل الأول. فإذا كان كذلك فحينئذ العرف يرى بأن رفع اليد عن هذا الظهور لوجود دليل يدل على أنه يصلح للقرينية ويصلح لأن يكون بيانا أنه أن الشارع لا يريد الإطلاق ولا يريد عتق رقبة أي رقبة كانت، وإنما يريد خصوص المؤمنة. فحينئذ هذه خصوص المؤمنة راح تكون ماذا؟ راح تكون هذا القيد وهذا الدليل الثاني يصلح أن يكون بيانا وقرينة على المراد من موضوع الدليل الأول. فنحمل المطلق على المقيد، فحمل المطلق على المقيد ليس منشأه هو ثبوت المفهوم الجملة الوصفية، وإنما منشأه أن العرف يرى أن هناك تكليفا واحدا موجها للعبد. لذلك إذا كان التكليف بنحو التعدد وبنحو الشمول فحين لا يشعر هناك تنافي بينهما. يعني مثل ما يمثل بأنه عندما يأتي الدليل أنه يحرم الخمر، لا تشرب الخمر. خب لا تشرب الخمر هنا أيضا مطلق، يعني لا تشرب أي فرد من أفراد الخمر. إجي دليل ثاني يقول لا تشرب الخمر إذا كان مستخرجا أو كان من ماء العنب. فهل هذا معناه أن إذا كان الخمر من شيء آخر، خمر تمر أو خمر كذا، يجوز شربه؟ ينتفي الحكم بانتفائه؟ يقول لا، باعتبار أن العرف لا يرى هناك تنافي بينهما. هذا لا تشرب الخمر متعدد استيعابي شمولي لا يتنافى مع تحريم فرد خاص في الدليل المقيد والدليل الثاني. الدليل الثاني لا يؤثر ولا يوجد هناك تنافي مع ماذا؟ مع المطلوب في الدليل الأول. فإذا النكتة ليس لثبوت المفهوم وعدمه في الجملة الوصفية، إذا كان ثبوت المفهوم عظيم في الجملة الأصلية لقلنا أنه لا تشرب الخمر المتخذ من الماء العنب، هذا به مفهوم، وبالتالي يحصل تنافي. لا تشرب الخمر المتخذ بكذا معناه شنو؟ معناه جواز الشرب انتفاء الحرمة عندما لا يكون ماذا؟ لا يكون متخذ من الماء العنب، فيتنافى مع لا تشرب الخمر مطلقا، فنحمل المطلق على المقيد. نقول هنا ما نحتاج إلى ذلك أصلا. لماذا نحتاج؟ لأن النكتة هي ماذا؟ النكتة هي أن هل المستفاد هو تكليف واحد أم المستفاد هو تكاليف متعددة؟ فهذه النكتة هي اللي تدفع العرف إلى أنه يتصرف في ظهور الدليل الأول، ويقول أن الدليل الأول لا يكون مراد، لا يكون الإطلاق هو مراد منه على إطلاقه. وبالتالي حينئذ حمل المطلق على المقيد المثبتين لا يقتصر ولا يتوقف هذا الحمل على ثبوت المفهوم في الجملة الوصفية. هذا حينئذ ينحل هذا الإشكال ويندفع هذا الإشكال. فإذا طريقة رفع الإشكال أو الجواب على هذا الإشكال بأنه أن العرف ماذا يفهم؟ هل يفهم أن هناك تكليف واحد أم هناك تكاليف متعددة؟ التكليف الواحد إذا كان المطلوب هو إيجاد، هو أن يكون التكليف صادر بإيجاد الطبيعي على نحو صرف الوجود. أما إذا لم يكن كذلك فحينئذ إذا كان التكاليف متعددة يعني ينحل هذا الإشكال ولا يوجب حمل المطلق على المقيد. السيد الخوي رحمة الله عليه راح يأتي في المطلق والمقيد له رأي آخر، ويقول بأنه إحنا قرينية الدليل القيد على ما هو المراد من المطلق هاي لا تفرق فيه أن يكون المطلوب متعدد أو واحد، لأن الدليل المقيد أو الدليل الثاني إما أن يصلح على القرينية أو لا يصلح للقرينية. إذا كان صالحا للقرينية فإنه يمنع من انعقاد المطلق في إطلاقه، إذا كان غير صالح فلا يمنع من انعقاده. هسه سواء كان تكليف واحدا أو كان تكليف متعددا، فإذا كان بناء على هذا المبنى الذي هو يختار في باب المطلق والمقيد فحينئذ كيف تنحل هذه الإشكالية؟ فيرجع السؤال أنه في المثبتين هل نحتاج يعني هل الأصل يعني أصل دفع الإشكال هو مبني على وحدة التكليف وعدمه وتعدده، فقالوا بوحدة التكليف العرف يرى بحمل المطلق على المقيد، بتعدده لا يرى ذلك. فإذا قلنا بأن هذا دائما دليل القيد هو صالح، فكيف نحل الإشكال؟ ماذا نحل الإشكال في التكليف المتعدد؟ إذا كان صالحا للقرينية فهو يصح للقرينية حتى في هذا المورد، فهل نقول بعدم انعقاد الإطلاق في هذا الفرض أم لا؟ هذا إن شاء الله يكفي.